نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الخميس 29 آب 2024، تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع رومي واكد جمعة ومريم العلي والمخرج توني الخوري. أهلا بكم في عناوين هذه النشرة. لبنان اجتاز قطوع الحرب الشاملة وتراجع في حدة المواجهات جنوبا. التمديد لليونيفيل مؤشر لتبريد الجبهات وفياض محور المقاومة يتجه صعودا فيما الكيان الصهيوني إلى انحدار. مكتب كنعان يرد على الحملة التي أعقبت استقالته، تشويه الوقائع لأهداف معروفة تدحضه المحاضر والمستندات. Human Rights Watch غير مقتنعة بترقيع أزمة الكهرباء، وجهنا كتابا لفياض والأخير لم يجب. المودعون إلى الشارع من جديد، حرروا أموالنا. أهالي المفقودين في السجون السورية أحيوا اليوم العالمي للمخفيين، نناشدكم الكشف عن الحقيقة. سوليفان إيجابيات في مفاوضات وقف النار في غزة، والمعطيات الميدانية لا تشي بذلك. طابت أوقاتكم. يوما بعد يوم تثبت المعطيات الميدانية أن لبنان اجتاز قطوع الحرب الموسعة، ولوحظ أن ما بعد رد حزب الله ليس كما قبله، فوتيرة الهجمات التي ينفذها الطرفان انخفضت، فيما تؤكد مصادر الحزب اللانية بوقف جبهة الإسناد قبل وقف النار في غزة. وسط هذه الأجواء، لبنان الذي اطمأن أمس إلى مصير اليونيفيل بعد إقرار التمديد لعام كامل يتخبط بالملفات الحياتية والسياسية على تنوعها. فترقيع أزمة الكهرباء لم يثني منظمة Human Rights Watch عن انتقاد غياب الإصلاحات الجذرية في هذا القطاع، كاشفة عن كتاب وجهته إلى الوزير وليد فياض بهذا الخصوص، إلا أنها لم تتلقى إجابات. وليس بعيدا من مسلسل الحقوق الضائعة، تحرك جديد للمودعين احتجاجا على استمرار المصارف بحجز أموالهم. سياسيا، أزمة التيار الوطني الحر تتوالى فصولا، وبعد استقالة رئيس لجنة المال والموازنة أن إبراهيم كنعان أمس، انهالت عليه سهام الاتهامات والتخوين، ما استدعى منه ردا مفصلا نعرضه في سياق النشرة. ولكن قبل الدخول في تفاصيل النشرة، نشير إلى أنه منذ بعض الوقت خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت فوق مناطق لبنانية عدة.
في هذا الوقت أغار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفا مرتفعات جبل الريحان، وكان قد استهدف بلدة كفركلا ودير ميماس، كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي وأطراف بلدة الوزاني وأطراف الجبين ويارين وعيت الشعب. التفاصيل مع حسين معنا.
يسيطر الحذر الشديد على طول جبهة الجنوب اللبنانية التي شهدت اليوم سلسلة اعتداءات إسرائيلية بالقصف المدفعي والغارات الجوية التي يشنها الطيران الحربي. فاستهدف قبل قليل مرتفعات جبل الريحان، كما شن فجر اليوم 4 غارات عنيفة على بلدة كفركلا ودمر حيا بأكمله من 7 منازل ومحال تجارية. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طاول منذ بعض الوقت أطراف كفرشوبة، كما قصفت مدفعية العدو أطراف ومحيط بلدتي دير ميماس وكفركلا، وأفيد عن تضرر مشروع الطاقة الشمسية الخاص ببئر المياه في بلدة دير ميماس بعد سقوط قذائف مدفعية بالقرب منه. هذا في وقت يحلق الطيران الحربي منذ ساعات الظهر بشكل مكثف وعلى مستوى منخفض في الأجواء الجنوبية وينفذ غارات وهمية، وقد خرق جدار الصوت مرات عدة قبل قليل فوق عدد من المناطق الجنوبية، كما يواصل الطيران المسير تحليقه فوق العديد من القرى والبلدات وصولا إلى أجواء إقليم التفاح والنبطية والزهراني وصيدا. إلى ذلك دوت صافرات الإنذار فوق مناطق شمال الجولان خشية تسلل طائرات مسيرة، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم الطلب من المقيمين شمال الجولان البقاء بالقرب من المناطق المحمية حتى إشعار آخر، وأكدت إذاعة جيش العدو انفجار عدة طائرات بدون طيار شمال الجولان. في المقابل، شنت المقاومة الإسلامية هجوما جويا بأسراب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة فرقة الجولان 210 في سكنة نفح، مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
في السرايا الحكومية عرض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المدير العام للأمن العام بالإنابة لواء الياس البيسري الأوضاع الأمنية في البلاد، واجتمع الرئيس ميقاتي مع نائب رئيس الحكومة سعد الشامي وجرى البحث في عدد من الملفات السياسية والاقتصادية.
رأى النائب ميشيل موسى أن المؤشرات تدل على المزيد من السعي لتبريد الجبهات في غزة كما في جنوب لبنان. من هذه المؤشرات التمديد لقوات يونيفيل والمحادثات التي بدأت من جديد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من أجل النووي. وفي حديث إلى صوت كل لبنان أشار موسى إلى أن المرحلة التي مرت كانت مقلقة، معولا على أن تحمل الأيام المقبلة من المفاوضات الحلول المستدامة.
في بعض المؤشرات اللي بتدل أنه قد يكون يعني في سعي أكثر من أجل تبريد الجبهات من أجل أن تتوقف هذه الحرب، وطبعا يعني الأساس بهالموضوع هو موضوع غزة. من هالأمور والمؤشرات هو التمديد بالصيغة اللي طلبها لبنان بعد يعني جهود مكثفة عملت بقصة تمديد لليونيفيل. وطبعا يعني كلنا عم نسمع بالأخبار كمان أنه في محادثات عم تستعاد أو تبدأ من جديد بين إيران وأمريكا بموضوع النووي، وبالتالي في جو يعني اليوم قد يكون عم نقول نحن، لأنه ما حدا في اليوم يشيل النية الإسرائيلية العدوانية بكل اعتداءاتها. وعم نشوف طبعا مؤشر آخر هو بداية الاعتداءات العنيفة على الضفة الغربية أيضا. لكن نحن يعني اليوم يمكن مرقنا بمرحلة قد يكون مقلقة، كانت مقلقة، لكن خلينا يعني ننتظر لعل أنه الأيام الجاية بالمفاوضات تأتي بتبريد وحلول للمشكلة.
في المواقف أيضا شدد النائب علي فياض على أن ما يجب أن يكون واضحا لدى الجميع هو أن الزمن والمعادلات والوقائع تغيرت، ومن لا يرى هذه التغيرات أو يصر على نكرانها هو مفصول عن الواقع وسيسبقه الزمن ويجد نفسه خارج الأحداث وخارج أي قدرة على التأثير. واعتبر فياض أن هناك صعودا كبيرا لمحور المقاومة، وهناك انحدارا كبيرا في واقع الكيان الصهيوني أمنيا وعسكريا واجتماعيا وفي الصورة الدولية لهذا الكيان. وأما أمريكا فهي باتت أقل قدرة على التحكم في المسارات السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط.
أمل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في خلال زيارته قرى دير الأحمر والجوار بفضل المساعي الحثيثة لانتخاب رئيس الجمهورية على أن تعود المياه إلى مجاريها للبنان وتنتهي الحرب والمأساة التي نعيشها.
إن شاء الله تكون هيدي آخر المطاف. كل شيء بيقول إنه هيدا آخر المطاف، لأنه يوما ما بدها تنتهي الحرب وبدها يصير في رئيس جمهورية تستتب الأمور. بس إن شاء الله هلأ لأنه عم بينحكى إنه بدها يصير في انتخاب رئيس، إن شاء الله يصير. لكن اللي بدي أقوله إنه هيدي المساعي الحثيثة اليوم لانتخاب رئيس وترجع الحياة الطبيعية إلى لبنان وتنتهي الحرب وتنتهي المأساة اللي عمل نعيشها.
بعد أن تقدم رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان باستقالته أمس من الإطار التنظيمي للتيار الوطني الحر، لم يسلم كنعان من الانتقادات والتصريحات التي تناولت مواقفه، لا سيما فيما يخص القوانين المالية، تعقيبا على ما ورد في اليومين الماضيين من تصريحات وبيانات تناولت موقف كنعان بالنسبة إلى القوانين ذات الطابع المالي، توضيحا لما ورد في حديث رئيس الجمهورية السابق العماد ميشيل عون في إحدى الصحف، وإنعاشا للذاكرة وإثباتا للوقائع التاريخية المدونة في محاضر مجلس النواب ومجلس الوزراء. صدر عن مكتب النائب إبراهيم كنعان بيان أورد فيه إنجازات لجنة المال والموازنة القانونية المالية. التفاصيل مع مارلي دكاش.
تقدم النائب إبراهيم كنعان وعدد من زملائه باقتراح قانون معجل مكرر في 20 أيار 2020 للكابيتال كنترول بعدما تقاعست حكومة الرئيس حسان دياب في بداية الأزمة عن القيام بذلك، وصولا إلى سحبه من جدول أعمال جلسة 24 أذار 2020، ما سهل تحويل ودائع المحظوظين. وبعد رفض الهيئة العامة لمجلس النواب إقراره وإحالته مجددا على اللجان النيابية، أقرت لجنة المال والموازنة الاقتراح بالصيغة معدلة وفقا لملاحظات صندوق النقد في 21 حزيران 2021. فكيف تكون لجنة المال ورئيسها لعبت دورا في عدم الإقرار؟ نحيل الرئيس ميشيل عون إلى ما يعرفه تماما واستند إليه وقرأه في مقابلة أجراها بتاريخ 27 تشرين الأول 2022 مع الـLBCI عن بعض من إنجازات لجنة المال والموازنة في عهده، وهي أولا على صعيد التشريع المتعلق بمكافحة الفساد، قانون الإثراء غير المشروع وحق الوصول إلى المعلومات، قانون حماية كاشفي الفساد، وقانون دعم الشفافية في قطاع البترول، قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع، وقانون التدقيق الجنائي، قانون استعادة الأموال المتأتية من الفساد، وقانون تعديل قانون سرية المصارف ورفعها عن القطاع العام. ثانياً، على صعيد التشريع المتعلق بالموازنات من عام 2017 حتى 2022. ثالثاً، على صعيد الشراكة مع القطاع الخاص، قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. رابعاً، على صعيد الرقابة البرلمانية، التوظيف المخالف للقانون وعائدات البلديات من الهاتف الخلوي. وكان للجنة المال والموازنة على صعيد الحسابات المالية الدور الأساسي الذي أسهم في وقف مهزلة المصادقة على قطع حساب الموازنة مع التحفظ. وقد ألفت لجنة المال والموازنة عام 2010 لجنة لتقصي الحقائق حول الحسابات المالية، واستمرت في متابعة هذا الأمر حتى تكلل جهدها بأن أعادت وزارة المالية تكوين هذه الحسابات منذ العام 1993 ولغاية آخر العام 2017، فتبين أن أكثر من 27.3 مليار دولار أمريكي مجهول المصير. وقد كان للجنة المال والموازنة الدور الأساسي أيضا لإظهار المخالفات على صعيد الهبات وسلفات الخزينة والتشيكات المفقودة والأحوالات المكررة والمفقودة، مما أكده تقرير وزارة المال. سادسا، على صعيد ضبط الإنفاق وإعادة هيكلة القطاع العام بنتيجة درس كل مشروع موازنة، أصدرت لجنة المال والموازنة توصيات إلى الحكومة تتناول ضبط الإنفاق العام غير المجدي، وحددت مجالاته بإصدار أكثر من 100 توصية في هذا الصدد. وختم البيان: نكتفي بهذه الوقائع والإثباتات التي نأسف أن نضطر إلى إيرادها، ولكننا من مدرسة تعرفون الحقيقة والحقيقة تحرركم، أملين من المعنيين عدم تناسي أو تشويه الحقائق وتناقل الخبريات المدسوسة. ونستذكر ختاما قولا كان دائما شعارا ونصيحة: إن أسوأ من النمام من يتفاعل مع النميمة.
لمس المواطنون منذ مطلع الأسبوع تحسنا تدريجيا بالتغذية بالتيار الكهربائي بنسب تتفاوت بين منطقة وأخرى، ذلك بعد أن وصل الفيول الجزائري والمصري إلى لبنان لمساعدة لبنان على توليد ساعات إضافية من الكهرباء، مساهما في تبديل العتمة الشاملة بالتقنين القاسي. واليوم علقت منظمة Human Rights Watch الحقوقية على أزمة الكهرباء في لبنان، معتبرة أن غياب الإصلاحات واستمرار سوء الإدارة يضران الحقوق. وكشفت المنظمة عن أنها أرسلت كتابا إلى وزير الطاقة وليد فياض في 21 من آب الجاري يتضمن أسئلة حول انقطاع الكهرباء والمرحلة التي بلغتها الإصلاحات الموعودة وخطوات الحكومة لحل المشكلة، لكنها لم تتلقى أي إجابات مكتوبة عن هذه الأسئلة.
أطلع وزير الصحة فراس الأبيض متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المتران اليسعودي على ما تقوم به الوزارة في موضوعي الاستشفاء والدواء.
مهمة للوزارة هو موضوع كيف نحن نقدر نخلي خاصة طبقات الأكثر هشاشة من مجتمعنا تقدر توصل لخدمات صحية راقية. وبهذا الموضوع نحن بوزارة الصحة كان بهمنا دائما أن يكون في تعاون بين المستشفيات الحكومية والمستشفيات الجامعية، وعلى رأسها أكيد مستشفى القديس جورجيوس الجامعي وكلية الطب التابعة وكلية الطب كذلك. وبهذا الموضوع نحن كذلك كان في دردشة على بعض المشاريع المشتركة اللي نحن عنا إياها، وأخذنا نحن بركة سيدنا لمشاريع إن شاء الله مستقبلية سيتم الكلام عنها.
إلى ذلك أعرب النائب بلال عبدالله عن دعمه الخطوات التي أعلن عنها وزير الصحة فراس الأبيض، وبخاصة القرارات المرتبطة بتوزيع التغطية ورفع التعريفات وإعادة توزيع السقوف المالية. وقال عبر أكس: عن من حق المستشفى أو الطبيب إعلان عدم الرغبة في علاج مرضى الوزارة أو الصناديق الأخرى بصراحة لكي تتخذ الإجراءات المطلوبة لحماية المرضى أو تتخذ الإجراءات المطلوبة لحماية المرضى.
قامت جمعية صرخة المودعين بتحرك جديد بدأته بتجمع في ساحة الشهداء لينتهي بانتفاضة في وجه عدد من المصارف وإحراق مداخلها وتكسير واجهاتها احتجاجا على استمرار المصارف بحجز أموالهم. نفذت الجمعية اعتصاما في ساحة الشهداء بالقرب من مسجد محمد الأمين، شارك فيه وزير المهجرين عصام شرف الدين والنائبان نجاة صليبة وملحم خلف، مؤكدين تأييدهم مطالب المودعين ووقوفهم إلى جانبهم. وأقدم عدد من المودعين على إضرام النار عند مدخل البنك اللبناني الفرنسي في محلة الدورة، حيث احتجز الموظفون داخل المصرف، وسارع عدد من المواطنين إلى إزالة سياراتهم من المكان خوفا من امتداد النيران إليها.
مطلبيا أيضا ورفضا لفرض رسوم مالية على طلاب المدارس الرسمية، نظم أولياء الأمور في التعليم الرسمي والحراك الشعبي المدني وقفة احتجاجية أمام المنطقة التربوية في طرابلس. واليوم أكد الخبير الاقتصادي لويس حبيقة في حديث إلى صوت كل لبنان أن لبنان بوضعه الحالي لا يستطيع رد الأموال للمودعين في غياب الإصلاح المصرفي، مستبعدا الهركات على أموال المودعين لأنه يشمل لبنان وليس فقط المودعين.
في كثير ضبابيه اليوم على قرارات اللي تتخذ أو يمكن أن تتخذ بها القطاع هذا المالي المصرفي، وأنا هون بقول أنه وزير المالية عنده واجباته بالإضافة إلى تنفيذ قرارات الحكومة أنه يكون شفاف مع المواطنين. اليوم لبنان بالوضع الحالي غير قادر أنه يرد الأموال للمودعين، يعني كل شيء وما بترد الأموال كاملة للمودعين معه مليار دولار أو معه ما بتكوني عم تعملي شيء، وبالعكس بتكوني عم تضغي لبنان على المدى البعيد. لحد هلأ ما في شيء واضح هالأموال كيف بدها تجي وأمتى بدها تجي. الطريق الصحيح هو الاتفاق مع صندوق النقد، ما حدا رح يفوتنا عليه حاجة مادية الظروف اللي نحن عايشين فيها. يعني نحن العالم كله خاصة المؤسسات المالية الدولية بتعرف نحن وضعنا كيف، يعني اليوم حدا بيجي بيعاقبك يعاقب المعاقب. تحرك المودعين ضروري، ضروري للتذكير والتنبيه أنه ما حدا في يلعب مع الودائع.
لمناسبة اليوم العالمي للمفقودين والمخفيين قصرا، زرعت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين بحضور النائب إبراهيم منيمني شجرة زيتون أمام تمثال المغترب، وناشدت رئيسة اللجنة وداد حلواني المسؤولين الوصول إلى الحقيقة. التفاصيل مع ليلى الدهوك.
لا ضليت ولا فليت، معاناة أهالي المخطوفين والمفقودين ما زالت بين الأخذ والرد. أهالي ينتظرون الكلمة الفصل في مصير فلذات أكبادهم، ولا يعرفون إذا كانوا سيكتسون بالسواد أو يطلقون الزغاريد، وترقى المعاناة إلى مستوى التعذيب. صرخة الأهالي أطلقتها لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان بعنوان لقونا لنزرع شجرة المفقود لمناسبة اليوم العالمي للمفقودين والمخفيين قصرا. صوت كل لبنان كانت هناك في مرفأ بيروت.
جوزي انفقد بسنة 83 بحرب الجبل، رح يصيروا 43 سنة، وأكيد برمت كثير عليه، وبعدين اضطريت بدي أشتغل وربي أولادي، وعلى طول عم بتسأل شو مصيره وعم جرب أتأمل وهيك.
فلازم تنعرف شيء، لازم نعرف الحقيقة، الحقيقة تنعرف بده يكون في عدالة لهي توصلنا على الحقيقة. وإذا العدالة عنا بلبنان أكلنا السوس ومعوف من رأس الهرم بالعدالة ونزور.
كان عمره 20 سنة، إله 40 سنة هلأ. طيب ميت ما منعرف، يعني صار عمره 60 هلأ، ومنتمنى خير ومنتمنى من هالدولة تساعد. إلنا 21 سنة، إلنا 40 سنة منركض، بس من 21 سنة يعني أكتر تعبنا كتير، بس ما حدا رد علينا.
وأخده عمره 26 سنة، عنده ولد كان عمره 9 أشهر، وتركه بالجبل لأنه كان الوضع مش منيح. أول ما خلق طلعوا لفوق هربوا، وانفقد من ليلة من 76 من 11 آب.
أنا أخته يلي المخطوف أحمد علي أحمد، خي انخطف على كفر شيمة ب82 شي 5 حزيران تقريبا، وطلعوا على كفر شيمة. من هونيك ما عدنا عرفنا إلا أنه صار بمجلس الحربة.
7 شجرات زيتون زرعتها لجنة أهالي المفقودين والمخطوفين في المناطق اللبنانية لعلها تكون الفتيل الذي يشعل القضية. رئيسة اللجنة وداد الحلواني طلبت بكشف الحقيقة، وجمعت معاناة أهالي مفقودي ومخطوفي الحرب مع معاناة أهالي تفجير المرفأ، وزرعت شجرة بحضور إبراهيم منيمني أمام تمثال المرفأ.
المغترب. الحرب بعد كم شهر بتطبق الخمسين سنة، والسلم اللي زفوه الحكام اللبنانيين صار عمره 34 سنة، ونحن كأهالي مفقودي الحرب وقت أعلن المسؤولين السلم قالوا لنا ما فينا نعملكم شيء لأنه كانت أيام حرب والكل قتل والكل خطف، ونصحونا أنه لازم ننسى المفقودين ونتطلع لقدام، بس نحن أكيد ما طبقنا النصيحة ودليل بعدنا واقفين لهلأ، واعتبرنا أنه السلم الحقيقي وقت يرجعوا أحبابنا أو نعرف الخبر اليقين عن مصيرهم. ولك شو هالسلم الكذبي بيتفجر مرفق العاصمة وبيحصد مئات القتلى وآلاف بين جرحى ومعوقين ومفقودين، وبيدمر نص المدينة وبيهجر الناس من بيوتها، وما منوع حدا يفتح تمه ويسأل.
هي قضية إنسانية محقة لا يجب تجاهلها، فهل من أذان صاغية؟ ليلى الدهوك، صوت كل لبنان.
لفت مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى أن المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وصلت إلى تفاصيل دقيقة، وهذا مؤشر إيجابي في هذا الوقت. وفي تطور ميداني لافت، استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق محطة كهرباء في حيفا بالطيران المسير.
أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء عملياته العسكرية في طوباس ومخيم الفارعة، فيما يواصل حصار مخيم نور شمس بالضفة الغربية. والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن اغتيال قائد كتيبة طول كرم محمد جابر وأربعة آخرين.
حركة الجهاد الإسلامي نعت قائد كتيبة طول كرم التابعة لسرايا القدس محمد جابر أبو شجاع وعددا من إخوانه في الكتيبة. حركة حماس نعت بدورها القائد أبو شجاع وكل شهداء الشعب الفلسطيني، وأكدت أن استمرار عدوان الاحتلال على الضفة لا يكسر الشعب الفلسطيني والمقاومة.
وعلى الجبهة في قطاع غزة، أفاد إعلام فلسطيني بإطلاق رشقة صاروخية من غزة بالتزامن مع دوي صفارات الإنذار في منطقة كيسوفيم في محيط القطاع. في المقابل، القناة 12 الإسرائيلية أقرت بانفجار صاروخين أطلقا من غزة في منطقة مفتوحة بمستوطنة كيسوفيم.
صحيفة معارف الإسرائيلية كشفت عن مقتل 15 جنديا إسرائيليا في غزة والشمال خلال شهر آب الجاري، وهو أحد أكثر شهور دموية خلال الحرب. إلى ذلك أوردت إسرائيل هيوم أن المؤسسة الأمنية ترى أن الانسحاب من محور فيلادلفي بالمرحلة الأولى ممكن لبدء إطلاق الرهائن.
اليوم أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن الشرطة الإسرائيلية أوقفت أهالي مختطفين اقتحموا السياج الحدودية إلى قطاع غزة لإعادة ذويهم. أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بدء النقاش في الاتحاد الأوروبي حول فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين. في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية الإسرائيلية العمل لمنع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من اتخاذ قرار بفرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إتمار بن غفير وبتسلائيل سموتريتش.
وسط هذه الأجواء، قدم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد لأول مرة اليوم روايته عن أحداث 7 أكتوبر أمام لجنة التحقيق المدنية. وبحسب القناة 13، فإن لابيد كشف عن أن السكرتير العسكري حذر قبل ذلك التاريخ من مواجهات متعددة الجوانب، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يبدي اهتماما.
أسقط الدفاع الجوي الأوكراني وأكثر من 12 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجومها الثالث على كييف. هذا وأفادت وزارة الدفاع الروسية باستهداف مستودع صواريخ ستورم شادو البريطاني في شرق أوكرانيا. في المقابل، قصف الجيش الأوكراني مستودعا للنفط في منطقة كيروف روسيا.
وسط هذه الأجواء، طلب رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاتحاد الأوروبي برفع جميع القيود عن استخدام كييف أسلحة الغرب ضد الأراضي الروسية. وأكدت هولندا أنها لا تفرض قيودا على استخدام أوكرانيا مقاتلات F-16 في الأجواء الروسية.
ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على السواحل.
كان في هذه النشرة. لبنان اجتاز قطوع الحرب الشاملة وتراجع في حدة المواجهات جنوبا. التمديد لليونيفيل مؤشر لتبريد الجبهات وفياض محور المقاومة يتجه صعودا فيما الكيان الصهيوني إلى انحدار. مكتب كنعان يرد على الحملة التي أعقبت استقالته، تشويه الوقائع لأهداف معروفة تدحضه المحاضر والمستندات. هيومن رايتس ووتش غير مقتنعة بترقيع أزمة الكهرباء، وجهنا كتابا لفياض والأخير لم يجب. المودعون إلى الشارع من جديد، حرروا أموالنا. أهالي المفقودين في السجون السورية أحيوا اليوم العالمي للمخفيين، نناشدكم الكشف عن الحقيقة. سوليفان إيجابيات في مفاوضات وقف النار في غزة، والمعطيات الميدانية لا تشي بذلك.
ختام نشرة الأخبار من صوتي كل لبنان.